متحمس قوي بجد اكون بتكلم معاكم عن إرسالية الكنيسة في القرن الأول، وكمان كنت متحمس قوي صراحة وزاد حماسي أكتر قوي وأنا بدرس عن الكنيسة ديت، اللي هي بحسب تعريف دكتور مير وبتعريفنا كلنا أنه الكنيسة هي جماعة يسوع، فهي مش محدودة بوقت معين، كمان مش بس مش بمكان لكن مش وقت معين. فأنا هستخدم عبارة الكنيسة الأولى أو الكنيسة في القرن الأول، لكن ده مش معناها أنه كنيسة كأنه دي كنيسة ودي كنيسة، لا، لكن إحنا متحدين ببعض في إيمان المسيحي أنه الكنيسة timeless، أنه الكنيسة مش بس مش مكان معين لكن كمان برا الزمن، فإحنا متحدين بالكنيسة ديت دلوقتي، وإيمان أنه هم أحياء وموجودين وكأنهم شايفيننا النهاردة وشايفين كنيسة القرن الواحد وعشرين. كنيسة فعلا ملهمة لما تقرأ وتدرس، وحاول أبين ده أكتر. كنيسة اللي ينفع يتقال عنها فعلا هم أبطال الإيمان اللي كان بيتكلم عليهم عبرانيين 11، اللي رجموا وجلدوا وضربوا وماتوا قتلا بالسيف، بعد كده يقول الكاتب إنه والعالم لم يكن مستحقا لهم. فعلا تتأثر قوي لما تقرأ عن الحاجات اللي عدوا فيها عشان خاطر الإرسالية، عشان خاطر رسالة الإنجيل، وعشان خاطر حياتهم تبقى مختلفة قوي عن اللي حواليهم. اللي منكم يعرف أباطرة مشهورين في الإمبراطورية الرومانية، كلاوديوس وكاليجولا ونيرو اللي هو نيرون، من أبشع الأباطرة اللي عملوا أنواع عذاب رهيبة للمسيحيين، ويعني ممكن يبان أكتر وأنا بتكلم قدام، بس وأنا بتكلم عنهم وأنا بتكلم عن إزاي هم كانوا متحدين ببعض وإزاي كانوا عندهم سمات كتيرة هنمشي فيها، بليز خلي في ذهنك دايما هم ما كانوش يعني قاعدين القعدة المرحرحة بتاعتنا ديت والموضوع بسيط، لا، دول كانوا طول الوقت مضطهدين، طول الوقت الأب مضطهد أو خايف إنه ياخدوا أولاده ومراته، والأم خايفة على عيالها والخايفة على جوزها. يعني الوضع لو حطينا نفسنا مكانهم فعلا كانوا أبطال، كانوا أبطال بمعنى الكلمة. والكتاب المقدس بيوري دوت، ومش بس الكتاب المقدس لكن كمان التاريخ بيوري إزاي إن هم كانوا فعلا أبطال، وحاول أبين ده معاكم. عايز أقرأ معاكم في الأول نص ما قريناهوش جديد، يوحنا 17، يعني النص بتاع المؤتمر والإرسالية، بس نفسي وأنا بقراه نحط في بالنا حاجتين. أول حاجة، يسوع بيتكلم أنه من أجلهم أنا أسأل، وهو بيتكلم أنه هو بيسيب العالم. هو كان بيكلم الكنيسة بتاعة القرن الأول، كان بيكلم دول الناس اللي يسوع هيسيبهم في العالم وهيمضي للآب. فخليك حاطط في ذهنك أن يسوع بيخاطب الناس اللي هنتكلم عنهم دول، وكان إيه أشواق قلبه ليهم وإيه صلاته قبل ما يروح للصليب للكنيسة ديت. وكمان ينفع قوي قوي لان احنا متحدين بيهم، ينفع ان نحط برضو نفسنا وانت بتسمع كانه يسوع بيكلم كنيسه القرن الواحد والعشرين وبيقول انا بسال من اجلهم. فهقراها على حضراتكم، وبليز يعني نركز في الكلمات حتى لو احنا حافظينها وسمعناها قبل كده كتير. من اجلهم انا اسال، لست اسال من اجل العالم، بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. من النص دوت والحاجات اللي أنا كنت عامل عليها هايلايت بالأصفر، عايز أقول لكم إيه الستركتشر أو إيه التقسيمة بتاعة المحاضرة اللي حابب أمشي فيها معاكم، المأخوذة من النص اللي قريته على حضراتكم. إنه الكنيسة الأولى كانت، أو الكنيسة القرن الأول كانت متحدة، متميزة، مقدسة، مبتهجة ومستعدة. أوكي؟ وهي تقسيمة بسيطة وهمشي في كل نقطة من دول هتكلم شوية، وفي الآخر هختم بأن الكنيسة كانت ممجدة. وفي كل نقطة من الخمسة دول ينفع نبص على كنيسة القرن الأول، وهناخد أمثلة من التاريخ ومن سفر أعمال الرسل بالذات والرسائل، لكن ينفع برضو نبص على نفسنا النهاردة فيهم. فتعالوا بسرعة أروح لأول سمة من سمات الكنيسة الأولى اللي يسوع صلى عشانها بالتحديد، هو أنه كان نفسه الكنيسة بتاعته تكون كنيسة متحدة. نفسه تبقى الكنيسة ديت يكونوا واحدا، كما أنك أنت أيها الأب فيا وأنا فيك، يكون هم أيضا واحدا فينا. بس يا ترى إيه نوع الوحدة اللي يسوع بيتكلم عليها؟ وحدة الآراء اللاهوتية، وحدة الطائفة، وحدة الجنس، الخلفية؟ أكيد مش ده اللي يسوع بيتكلم عنه. لكن سفر الأعمال ما ينفعش تقراه من غير ما تلاحظ فيه الأفعال الجمع اللي الكنيسة الأولى كانت ماشية بيها. ففي أعمال 2:42 بيقول: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات يبيعونها ويقسمونها بين الجميع، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. كلمة بنفس واحدة موجودة في سفر أعمال الرسل 13 مرة. كلمة معا ومشتركة موجودة أكتر، ويمكن من أكتر الأصفار حتى اللي موجود فيها كلمة بنفس واحدة معا مشتركا، دايما تلاقي السمة دي موجودة. كأنه يسوع عايز يقوله أنه أنا لما سبت العالم ده أنا سبت كنيسة متحدة، أنا سبت ناس مع بعض، ما سبتش أفراد. في ظل العالم بتاعنا النهاردة وحتى العالم القرن الأول بيدعو دايما للفردانية، للإنديفيدوليزم، لأنه المهم أنت وحياتك، والمهم حتى لو نفكر فيها النهاردة خدمتك، المهم شغلك، المهم دنيتك تبقى ماشية كويس. لكن أخويا عنده مشكلة، بنساعده كده، بس يعني أنا ماشي في صراع هذا العالم، صراع الفردانية، وأنك تثبت نفسك في هذا العالم بالطرق المختلفة. وده اللي بيشغل دماغ أغلب الناس الانفلونسرز اللي هم بيأثروا بكلامهم في الثقافة والسوشيال ميديا. لكن موضوع الوحدة ما كانش بالنسبة ليسوع ولا كنيسة القرن الأول، ما كانش بالنسبة لهم حاجة يعني رفاهية أو ممكن أو مش ممكن تحصل. يوحنا 1:18 الآية المشهورة: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. بيقول ان ربنا ما حدش شافه، وده كان سؤال كبير قوي في العهد القديم، مش كده؟ انه عايزين نشوف وجه الله، عايزين نشوف من هو الله، ارني مجدك. موسى بيقول له، قال له لا احد يراني ويعيش. وبعد كده بيجي يوحنا في اول اصحاح بيقول الله لم ينظر احد قط، ده الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب قال لنا الله شكله عامل ازاي وهو مين. بيجي يوحنا برضو في الرساله الاولى بتاعته صح 4:12 بيقول ايه شبهها قوي، بيقول الله لم ينظره احد قط. كي يكمل يقول إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. لاحظين التشابه هنا بالاثنين، إنه عشان العالم يشوف الله كان لازم يسوع. طب يسوع وهو مش موجود بجسده، الله يثبت في مين؟ فينا. إن أحب بعضنا بعض فالله يثبت. يثبت هنا ينفع تقول يسكن فينا، زي الكلمة اللي صار جسدا وحل بيننا، يعني خيم بيننا، سكن بيننا. لو أحبنا بعضنا بعضا، الحاجة العظيمة هو أنه الله يسكن فينا، الله يثبت فينا. أعمال 1 الآية اللي أراه حسام علينا اللي بيتكلم فيها لوقا اللي كاتب سفر الأعمال، وبيقول أن الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس. وثوفيلس برضو في ناس بيقولوا أنه هو ده شخص فعلي، وفي ناس بيقولوا أنه هو معنى اسم ثوفيلس الشخص المحبوب من الرب، فده شخصية كان لوقا بيكتب لها من خياله يعني. لكن أيا كان الرأي، بيقول عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. الكلام الأول قصده به هنا إيه في سفر الأعمال؟ قصده إنجيل لوقا. أنا كلمتك يا ثوفيلس، وهو بيقول في إنجيل لوقا إلى العزيز ثوفيلس. فبيكمل ويقول له أنا كلمتك في الكتاب الأولاني أو في الكلام الأولاني، كلمتك عن الحاجات اللي ابتدأ يسوع يفعله ويعلم بها. أنا هنا عايز أقول لك اللي هيكمل يسوع يفعله ويعلم به، وده اللي بنشوف التلاميذ. لكن اللي يسوع هيفعله ويعلم به هنا مش في بطرس وهو طالع لوحده، وان كان بطرس ليه وعظات يعني مؤثره جدا، بس اللي يسوع انا هحكي لك عنه يا ثوفيلس في اعمال الرسل هنا، انا هحكي لك عن الكنيسه الواحده عملوا ايه. اللي كان فيها ممكن حد بيبقى على المنبر وحد تحت وحد بتاع موائد اسمه استفانوس وكل حد بيعمل ادوار مختلفه، لكن هي كنيسه واحده. وده اللي انا عايز احكي لك عنه يا ثوفيلس، لانه هم دول اللي هيبقوا كانهم موجودين كجسد يسوع هنا على الارض، مش الافراد، مش كل واحد لوحده. ولدرجة أنه في أعمال 4 بنقرأ آية غريبة قوي برضو، عمال يكمل: قلب واحد ونفس واحدة، لم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. عدد 34 آية غريبة جدا محتاجة تستوقفنا، بيقول: إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا. محدش بينهم كان محتاج. وأنا أدور على هل في الكتاب المقدس أماكن تانية فيها ما كانش أوقات ما فيهاش حد محتاج في الكنيسة. الحقيقة مش موجود أي ذكر ليها غير في جنة عدن، وما تقالتش كده، بس يعني أكيد ما كانش حد محتاج في جنة عدن في سفر الرؤية. وموجودة في تثنية 13 و14 اللي بيتكلم عن حاجة اسمها سنة الإبراء، السنة اللي فيها كأنه الناس اللي بيشتغلوا والناس اللي واخدين قروض من ناس شغالين عندهم بينفع نرد لهم كل الفلوس بتاعتهم، نرد لهم الأملاك بتاعتهم أو نرد لهم الديون اللي عليهم ونطلقهم. ده الوقت الوحيد اللي يبقى فيه الشخص او المكان ما فيهوش حد محتاج. وبرضو اله اللي شفناه المرسل في العهد القديم هو نفسه الاله اللي موجود في الكنيسه في العهد الجديد، اللي عايز الناس كلهم يبقوا مع بعض ما فيهمش حد محتاج. طب ده هيحصل ازاي؟ انه لما ربنا هيسدد، يعني واحنا دايما نقول يعني ان شاء الله ربنا يسدد، ان شاء الله ربنا يعمل، لكن احنا واحنا بنصلي بننسى انه لما بقول يعني يا رب من فضلك اعمل لفلان، بارك لفلان، ساعده في الظروف الماديه اللي عنده، ربنا بيقول: طب ما انت يسوع، طب ما انتوا، طب ما يلا. مشكلة اخويا هي مشكلتي، ازمة اخويا هي ازمتي، القضية بتاعته هي قضيتي انا. وده كان باين قوي في سفر الاعمال، وده الغريب قوي عن المجتمع بتاعنا، لدرجة انه في واحد اسمه لوسيان الصمصوطي، ده كان ما كانش مسيحي، وكان بكاتب هجاء، كاتب حاجة اسمها passing of pregnancy، ده هجاء او تريقة على الجزء منها كبير عن الكنيسة في القرن دوت. وبيقول كده، هو كان في سنة 150 ميلاديا، بيقول: أترى هؤلاء المخلوقات الضالة يتبعون تعاليم مشرعهم الأصلي التي تعلمهم أنهم جميعا إخوة؟ المخلوقات الضالة الكريتشرز دول المجانين اللي مش فاهمين حاجة، معتبرين نفسهم كلهم إخوات مع بعض. من اللحظة التي يتحولون فيها وينكرون كل آلهة اليونان ويعبدون الحكيم المصلوب ويعيشون طبقا لشرائعه، وهم يؤمنون بهذه الطقوس كلها، مما يؤدي بهم إلى احتقار كل متعلقات الدنيا على حد سواء واعتبارها متاعا مشتركا للجميع. Common property. إيه الناس دي؟ إيه الناس الضالة ديت اللي مش فاهمين الدنيا بتمشي إزاي، مش فاهمين الحياة دي مفروض تتعاش إزاي، لدرجة أنهم عمالين يحطوا كل حاجاتهم مع بعض ويقسموا على بعض، عمالين زي اشتراكية كده غريبة، لكنها مختلفة عن الاشتراكية حتى اللي نسمع عنها دلوقتي، لكن مش موضوعنا. لكن دول غريبين جدا على العالم بتاعنا، مش فاهمين الكنيسة دي عاملة ازاي. ان يسوع كذا مرة يأكد، مش بس هو في يوحنا 17، كذا مرة يأكد يوحنا 13: بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا لبعض. مش لو كنتوا بتعرفوا توعظوا عندكم حجة قوية، مش لو كنتوا شاطرين في الدفاعيات، لا، ان كان لكم حب بعضا لبعض. آخر يوحنا 17: أنا فيهم وأنت فيه لكل مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. الوحدة ما كانتش رفاهية زيادة، ويمكن الوحدة على فكرة بتبان قوي قيمتها في وقت الاضطهاد، في الوقت الصعب، في الوقت اللي فيه الكنيسة كأنها منغلقة على نفس، يعني سوري مش منغلقة، يعني عليها هجوم من كل حتة، فاحنا حاسين احنا محتاجين قوي لبعض، احنا قليلين، احنا حالتنا خطر، بنبقى حاسين قوي بالاحتياج ده. يمكن في اوقات الرخاء او اوقات اللي هو الدنيا لطيفه، يعني ما فيش مشكله، ما بنحسش قوي باهميه هذه الوحده. يوسف هيتكلم اكتر عن الوحده ديت في محاضرته، لكن اللي عايز اقول ان هذه الوحده ما كانتش حتى الوحده اللي العالم يعرفها، لكنها كانت وحده متميزه، والكنيسه بشكل عام كانت كنيسه متميزه. قصدي ايه بكلمه متميزه؟ مش قصدي انها ممتازه يعني اكسلنت يعني كويسه، لا، قصدي متميزه عن ديستينكت، مختلفه، مختلفه بشكل حلو. ودايما الكنيسه اظن يعني على مدار العصور كلها بتقع ما بين الفخ دوت، او بتقع ما بين احد التطرفين دول وبتكمل فيهم، يا اما تقع في تطرف العزله، يا اما تقع في تطرف الامتزاج. بما انه الكنيسه بحسب يسوع ما كان بيصلي في يوحنا 17 مرسلين للعالم، بس هم مش من العالم، هم مش معزولين عن العالم، بس في نفس الوقت هم رايحين لهم، رايحين للعالم، بس في نفس الوقت هم مش ممتزجين مع العالم. ودي تفرقة غريبة شوية. كتير موضوع العزلة دوت يبان قوي بصراحة في المسيحيين، يبان قوي ان احنا زي ما كان دكتور ماري بيقول عندنا كنايسنا، النوادي بتاعتنا، الحاجات بتاعتنا مقفولة علينا، الباب بتاعنا. موضوع العزلة كتير كنيسة صمتت حتى في عصور كتيرة، انه ما كانش ليها صوت، ما كانتش موجودة، ما لهاش تأثير. بس كانوا فين الكنيسة في الوقت دوت؟ كانوا قاعدين في الكنائس بيرنموا، بيصلوا، بيقولوا وعظات. هايل، ممتاز، بس لو ده مش هيتفعل ان احنا نروح للعالم، اظن ان الكنيسة هنا فقدت هويتها. ما انساش انا كنت عايش في السعودية معظم حياتي، بعدين جيت هنا على اخر سنة الدراسة مصر، وبعد كده دخلت الكلية. وانا فاكر في يعني في اول كام يوم في الكلية كده، وانا لسه مش يعني مستغرب، انا في جامعة القاهرة ومش فاهم يعني الدنيا بتمشي ازاي، وناس كتيرة وزحمة وكده. وبعد كذا يوم واحد كان قاعد جنبي كده، وبعدين راح بس كان حاسه بيبص لي كده بنظره كده يعني، وانا مش في حاجه، وبس يعني عمال يبص لي كده شبه كده، قرب لي بعدين قال لي انا عايز اسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي هو انت سي اتش؟ قلت له انا قلت له لا انا طب اسنان يعني، ما مش ايه سي. قال لي لا يعني انت شكلك سي اتش، انت عارف احنا بنتجمع كسي اتش، احنا بنقعد سي اتش مع بعض وكده. فانا جه في بالي سي اتش كيمياء، كيمستري، بتعمله في حاجه غلط بتحصل. بعدين راح فاهمني ايه موضوع السي اتش ده. السي اتش يعني ما اظن الناس تضحك هي فاهمه ايه السي اتش دوت، بس يعني احنا عملنا مجموعات مسيحيه جوه الجامعات حتى عشان خاطر. انا ما عنديش مشكله طبعا نعمل مجموعات في الكليات والجامعات، حاجه ممتازه، بس لو كان هدفها او اللي احنا بنعمله ان احنا عشان ننغلق ونبعد ونعتزل عن بقيه صحابنا، عن بقيه الناس اللي موجوده، طب ما فقدنا الارساليه، ما بقيناش موجودين، بقينا سي اتش. والحقيقه ما اظنش ربنا كان عايزنا نبقى سي اتش، عايزنا نبقى مرسلين. لكن التطرف الثاني هو تطرف الامتزاج، انه لا خلاص احنا بقى لازم ننفتح جدا بقى. فصباح الفل بقى، في فيلسوفه معاصره اسمها فيرجي بتقول A little party never kills nobody، قليل من الاحتفال لا يقتل احدا. فما فيش مشكله نحتفل مع احنا بنفنفن، بنهزر، بنحتفل مع بعض، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن احنا وبيبتدي ندوب جوه العالم دوت، بقينا خلاص ما بقاش فيه التميز، ما بقيتش تشبههم، لا نفس الأفعال أو نفس الحاجات اللي بتخوف هنا هي نفس الحاجات اللي بتخوف هنا. فالاقتصاد بيطلع وبينزل وإحنا عمالين نطلع وننزل معاه نفسيا، أو مش بس كده، مش بس العالم برا، لكن انه دخلنا احيانا كمان، وده الامتزاج يمكن في صور اوحش، انه الامتزاج ده يخلي العالم هو اللي يدخل الكنيسة وتبقى ارسالية العالم للكنيسة. فايه اللي يحصل باختصار؟ يعني كأنه الحياة التنافسية اللي برا، اللي بتاعت العالم، وسوري في اللفظ، حتى بتاعت العالم الحيواني اللي فيها البقاء للأصلح، اللي هيكمل هو الأحسن هو الأقوى، باخدها معايا هي وادخل بيها الكنيسة. فانا جوه كنيسة او كمبنى كنسي، انا جواه، بس انا كل وقت الامير شغله ايه؟ يا ترى هيقولوا ايه على امير بعد المحاضرة بتاعته؟ يا ترى الناس رأيها ايه؟ طب هيحسوا ايه؟ لانه امير عايز يتنافس، امير عمال يتنافس في المحاضرة بتاعته مع السبيكرز، عمال يتنافس على المجد بتاعه، هو قصته هو. ده مبدأ من مبادئ العالم، وده نوع من انواع الامتزاج، لانه نفس المبدا. الكنيسه احيانا لما تبدا تبيع النشوه، لما تبدا تبيع الدوبامين، لما تبدا تخلي ما تسمع الناس ما يطلبه المستمعون. وانا هنا برضو مش قصدي ان احنا نبقى كؤبه يعني في المحاضرات ابدا، لكن قصدي اقول انه لو ده اللي بيحرك الكنيسه، لو ده اللي بيقودها، الدوبامين ده اللي العالم بيبيعه بره للشباب او للناس كلها، انك تشتري الحاجات اللي تبسطك، اللي تديك نشوه. لو الكنيسه بقت بتقدم نشوه، بتقدم انترتينمنت، بتقدم متعة، يبقى حصل ايه؟ حصل امتزاج. العزلة هتدمر الارسالية، الامتزاج هيدمر الهوية. واعتقد النقطة الصح اللي محتاجين نقف فيها ككنيسة هي نقطة ان احنا متميزين في العالم بس مش من العالم، ومرسلين للعالم، بس الاساس الرسالة انه يبانوا ان هم ظاهرون انكم ابناء الله، انه انتوا كأنوار تضيئون مثل حملان وسط ذئاب. أعمال 2 آية جميلة قوي، عشان فيها حتة الأكل، بيقولوا كان يتناولوا الطعام بابتهاج، حاجة مبهجة جدا. دايما على مدار التاريخ القرن الأول برضو كانوا بيبتهجوا بالطعام، مش أنا بس يا مارو. مهم يعني يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. على فكرة الناس مش هتخلص لما نبقى شبه العالم بره فنواكبهم فنديهم اللي هم عايزينه، بس يمكن الناس هتخلص لما نبقى مختلفين قوي عن العالم، بس مش لدرجة اللي هي تخلينا منعزلين عن العالم. لهم نعمة لدى جميع الشعب. عجبني قوي الآية ان هو بيقول فيها انه ايه المبهر للناس، ايه اللي خلى الناس تشوف ان عندهم نعمة كده غريبة موجودة عن باقي الناس، ان هم كانوا بيتناولوا الطعام بابتهاج وبساطة قلب. الظروف الاقتصادية كانت صعبة قوي على اليهود في الوقت دوت، في العصر الامبراطورية الرومانية محتلية فيه، ظروف اقتصادية صعبة وسياسية ودينية، انه تلاقي مجموعة بالقليل اللي عندهم مبسوطين، دي حاجة مبهرة. انك تلاقي المجموعة دول عندهم قلب بسيط، مش بيحكموا بعض، مش بيحكموا على بعض. والكنيسة على فكرة كانت مليانة بثقافات مختلفة، كانت مليانة بسوشال ستاتسس، كانت رتب اجتماعية او مكانات اجتماعية، ناس عبيد، ناس فقراء، ناس اغنية، ناس، انه ازاي الناس كلهم مع بعض وكانوا بسطة. ده على فكرة اللي فعلا الناس بتشوف انه هو حاجة مختلفة. احنا العالم بتاعنا برضو شوية علمنا فكرة انه انت نفسك تبقى ايه، او نفسك تعمل ايه، او حتى لو سألنا السؤال البسيط بتاع نفسك تبقى ايه لما تكبر، لو انا سألت حد نفسك تطلع ايه لما تكبر، السؤال ده سؤال مشهور جدا بنسأله حتى يعني اي حد لسه داخل الكلية، والاجابة دايما بتبقى وظيفة. يعني انا ارد اقول نفسي ابقى دكتور، نفسي ابقى ضابط، نفسي ابقى مهندس. صحيح بحس انه يمكن اجابة يسوع يستناها من الكنيسة اكتر، انه نفسي لما اكبر ابقى عندي بساطة قلب، نفسي قوي لما اكبر ابقى عندي قلب متسع، نفسي قوي لما اكبر ابقى طيب، نفسي ابقى بحب الناس، نفسي قوي ابقى شخص الناس بترتاح لما تيجي تحكي معاه. دي حاجات نفسي ابقاها لما اكبر، ويمكن ده الاهم، ويمكن ده اللي بيدي نعمه فعلا في الناس، ويمكن ده اللي بيخلي الارساليه تكمل. بغض النظر عن الوظيفه اللي اكيد مهمه وربنا يباركنا فيها، لكن انت مين في الوظيفه؟ مش انت بتعمل ايه، لكن انت مين. مش what you do but who you are، البينج مش اللي بتعمله. كتاب Triumph of Christianity ده كتاب كتبه واحد مؤرخ اسمه رودني ستارك، بيتكلم عن كنيسة القرون الأولى، وبيتكلم عن انه في الوقت دوت كان في كذا بليج، كذا وباء جمع الكنيسة سنة 165 وسنة 251. كان في وبائين كبار جدا على، سوري مش على الكنيسة، على الامبراطورية الرومانية والعالم. وحصل في الوبائين دول انه الكنيسة يعني بانت قوي في الوبائين دول، وهو بيشرح ليه في الكتاب بتاعه يعني. بس واحدة من الحاجات اللي بيقولها انه الوبائين دول كانوا شرسين جدا، واحد اسمه الطاعون القبرصي، واحد تاني بيقولوا انه هو احد فصائل الجدير يعني. وكان ساعتها طبعا مفيش انتيبيوتكس، مفيش ادوية، فكان الحاجات دي بتموت على طول. فكان بيقول ان الناس كانت ساعتها بتطرد الناس برا بيوتها ويسيبوهم في الشارع عشان خايفين من العدوى، وبقت مميتة بتعدي فيها الامبراطورية. والاثنين دول بالذات مشهورين ومكتوب عنهم كتير في التاريخ. فبيقول كده رودني ستارك انه في بداية ظهور الاعراض، بيتكلم هنا عن الوباء بتاع 165، من الاهل والاقارب يلقون في الشوارع ويطردون من المنازل بجانب اكوام الجثث الملقاة حتى ينتظروا الموت. فقد كانوا يعملون مثل القاذورات، اي حد بيجيله الاصابة بالمرض بيحصل فيه كده، باستثناء المسيحيين فقد كان عليهم التزام ان يعتنوا بالمرضى بدلا من طردهم، وبالتالي هذا الاعتناء ادى لتقليل اعداد الوفيات بشكل ملحوظ للغاية. بيكمل ويقول تأثير رحمة المسيحيين، وبصراحة دي أثرتني قوي، معرفش لو هتوصل لكم زي ما خبطتني، تأثير رحمة المسيحيين في زمن الوباء كان ملحوظا يوما بعد الآخر، لدرجة أن الإمبراطور جوليان حاول أن ينهض بالديانة الرومانية الوثنية، فأرسل خطاب للكاهن الوثني لمدينة غلاطيا. إمبراطور بيبعت رسالة لكاهن وثني في مدينة غلاطيا يحث فيه لتوزيع حبوب القمح والخمر على الفقراء، مشيرا أن هؤلاء الجليليون السفهاء اللي هو قصده على المسيحيين بالإضافة إلى فقرائهم يعتنون بفقرائنا أيضا، وهذا يجب أن يشعرنا بالخزي. شكلنا وحش قوي، الناس ديت بيهتموا الفقراء بتاعتهم، الفقراء بتاعتنا احنا كمان، شكلنا ايه قدامهم دلوقتي. بص كتاب تاني اسمه Plagues and People بتاع مؤرخ اسمه ويليام ماكنيل، كتب ديت يعني بيدرسوها الملحدين والبوذيين وأي حد يعني من أي خلفية، وبيقول في الكتاب دوت على الوباء الثاني أو الطاعون القبرصي: ما لم يكن يعرفه الكثيرون أنذاك وقت الطاعون، أن الاعتناء والتمريض البسيط بالنسبة لهؤلاء المصابين كان لينقذ حياة الكثيرين. الراحة التامة والأكل والمشروبات سيجعل ذلك الجسد الضعيف يتعافى ويقوى على هذا الطاعون. لذا يعتقد المؤرخون أن المسيحيين في ذاك العصر قد خفضوا نسبة الوفيات بقدر قد يصل إلى ثلثي المصابين في الإمبراطورية، وبالتالي ازداد التحول إلى المسيحية من قبل الرومان الوثنيين. في كتب كتيرة منهم الكتابين دول بيحاولوا يفسروا ليه المسيحية في مهدها في بدايتها انتشرت الانتشار الرهيب دوت، وده واحد من الأسباب إن هم كانوا اللي بيعملوا إيه؟ ما هنا ما جابش سيرة أي وعظ ولا أي حاجة، بس كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيعتنوا بالفقراء بتوع الغير، فكانوا حاسين بحاجة مختلفة، كانوا حاسين إزاي ده يحصل، فإحنا مش فاهمين الناس دي متميزة، الناس دي غريبة، مع انهم عايشين معنا في نفس الطاعون، مع انهم عايشين معنا في نفس الوباء، عايشين في نفس الظروف الصعبة، نفس الاقتصاد الصعب، بس مختلفين متميزين ومرسلين لمين؟ لناسنا المختلفين اللي احنا مختلفين اصلا عنهم. فكركمش بحاجة المشاهد ديت، فكركمش بيسوع وهو بيلمس الأبرص، فكركمش بيسوع وهو بيقول للكنيسة انتم ملح الأرض اللي يحفظها من الفساد. كتاب في كتب كتير بتقتبس كتاب رودني ستارك دوت، وبيقولوا انه في كورونا الكنيسه كان مفروض يبقى ليها دور اقوى من كده وتبقى فعاله اكتر من كده، ويبقى لما حد يسال ليه الكنيسه فعاله اكتر من كده يبقى هو في رايه يعني انه السبب الوحيد اللي تقول عشانه عشان انا مسيحي. انت ليه بتعمل كده؟ عشان انا مسيحي، عشان انا ده المفروض اكون بعد، دي هويتي، انا مرسل، انا هنا مؤقتا وده حاجه مفروض الحق اعملها لأنه دي هويتي من أكون. ثالث حاجة، كنيسة القرن الأول كانت كنيسة مقدسة. احنا كلمة مقدسة حين كتير بنفهمها يعني بشكل سطحي شوية، هي فكرة أنه يعني ما بيعملوش خطايا يعني. والحقيقة لا، كنيسة القرن الأول كان فيها مشاكل كتيرة قوي، وكان فيها نزاعات، وكان زي أي كنيسة فيها مشاكل، لكن كنيسة القرن الأول كانت مقدسة بالمعنى كلمة مقدسة الكتاب المقدس بيقصد يقول لنا عليها. كلمة القداسة في الكتاب المقدس ينفع يكون لها كذا معنى، في ناس بيقولوا ثلاث معاني، بس منهم معنيين مهمين قوي عايز أتكلم عنهم مع حضراتكم. أول معنى للقداسة هي التخصيص، ففي يوحنا 17-19: ومن أجلهم أقدس أنا ذاتي. أكيد يسوع مش بيقول يبقى أنا عشانهم مش هعمل خطية، أكيد مش ده قصده، لكن أقدس أنا ذاتي يعني أنا هخصص نفسي، هكرس نفسي ليهم، أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق، عشان يبقى هم مقدسين في الحق، تخصيص. وحاولت كتير ادور ورا مقدسين في الحق ديت يعني ايه مقدسين في الحق. وينفع تقول هنا هو يسوع بيقول انه الحق هو كلمة الله، فانه مقدسين في الحق يعني احنا عايشين على الحق وكلمة ربنا، وده صح قوي. لكن حاجة تانية او معنى اعمق ويمكن ابسط قوي على اذننا حتى كمصريين، مقدسين في الحق يعني حقيقيين. عارفين لما حد يقول كأنه بيقول كده: أنا أموت ولأني أبقى بوشين، أنا مقدس للحق، أنا مخصص للحق، أنا هفضل حقيقي. موضوع أن أنت تبقى حقيقي ده موضوع باين قوي قوي في كنيسة القرن الأول، وعلى فكرة الموضوع دوت جميل قوي 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 قوي. مقدسين في الحق اللي بيقولها يسوع عن الكنيسة ينفع تشوفها في انه كانوا الرسل دول او التلاميذ حتى لما بيحاولوا يتكلموا عن نفسهم في الاناجيل او يتكلموا عن نفسهم في الرسائل، ما كانوش بيطلعوا نفسهم على ان هم سوبر هيروز زي اللي احنا بنحسهم النهارده. بالعكس، انتوا عارفين لما مثلا نقرا عنهم في مرقس مثلا انه كانوا بطيئي الفهم، جائعين للسلطه، جبناء، ساخطين. واحده من النصوص الغريبه المفروض تستوقفنا هي انكار بطرس، وده على فكرة حاجة من الحاجات اللي بنرد بيها على ناس كتيرة بيقولوا انه المسيحيين هم اللي ابتدعوا المسيحية. في حاجات كتيرة قوي ينفع نرد بيها يعني على ده، لكن واحدة من الحاجات بيسموها عنصر الإحراج، بيقولوا انه محدش لو هو عايز يألف قصة هيطلع فيها نفسه انه هو شكله وحش قوي كده زي ما المسيحيين الأوائل دول عملوا، يعني طلعوا نفسهم فعلا هم متبهدلين وهم نفسهم وحشين. فمرقس مثلا اللي هو كان مرافق وتلميذ بطرس بيكتب عن بطرس، واكيد كان بموافقه بطرس، بيكتب عنه في مرقس 14 بيقول ان هو قدام واحده جاريه، بطرس ده اللي بنقرا عنه في اعمال الرسل ان هو كان وعظته ب 3000 نفس وكان قائد الكنيسه، اتكلم عن ان هو كان قدام واحده جاريه ينكر المسيح ثلاث مرات. ايه غريبه قوي في اواخر القصه لما بيقول فابتدا بطرس يلعن ويحلف اني لست اعرفه. انا ما اعرفوش قائد الكنيسه بيلعن وبيحلف. واضح ان هم يعني هنا تسال هو الحاجات دي ينفع تبقى متفبركه؟ طبعا في ردود كتير، لكن واحده منها هو انه ما حدش من اللي هيكتب اسطوره هيكتب قصه عن نفسه هيطلع نفسه بالبشاعه ديت. بالعكس دايما الاساطير بيطلعوا نفسهم ان هم ايه زوس الاله العظيم اللي عمل وسوى وبهدل الدنيا وكسر وقتل الاسود. دول طالعين ان هم حالتهم يعني كرب. دي حاجه من الحاجات اللي توريك الجمال، وده المعنى التاني كمان للقداسه. قداسه ينفع تقول عنها ان هي جمال الله. كتير في المزامير يقول اسجدوا له في زينه مقدسه، in the beauty of his holies، ان القداسه هي جمال الله. في رؤيا الحيوانات الاربعه اللي واقفين قدام العرش اللي مليانين اللي بجنحتهم بيغطي نفسهم سته اجنحه والاجنحه مليان عيون كاشاره ان هم شايفين كويس قوي، وهم باصين كده ومغطيين نفسهم وعمالين يصرخوا طول الوقت ويقولوا قدوس قدوس قدوس، وهم منبهرين وهم حاسين قدوس ده جميل قوي ده جميل جميل. القداسه هي الجمال، لكن ابليس شاطر قوي انه يشوه القداسه ويخليها حاجة ليم، حاجة يعني شروش، حاجة مش لذيذة، حاجة مش جميلة. بالعكس القداسة هي جمال. والله لما بيصلي للكنيسة يسوع بيصلي للكنيسة بيصلي لها ان هي تبقى جميلة. لما بيقول ايها الرجال احبوا نسائكم، بولس كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجلها مقدسا اياها بغسل الدم بدمه، انه يسوع لما بيحب عروسته عايزها تبقى مقدسة، يعني عايزها جميلة. يسوع عايز للكنيسة الأولى تبقى جميلة، والكنيسة الأولى كانت فعلا جميلة. كانوا بيدعوا عن نفسهم حاجة مختلفة، وعلى فكرة دي تبان قوي حتى لو أنت قعدت مع حد وبتحكي معاه ولقيت الشخص فعلا يعني حي وابتدى يعترف لك أو يقول لك إنه على فكرة أنا مش شاطر قوي ولا حاجة، ده أنا عكيت الدنيا وعملت كذا، ده أنا عملت الخطية الفلانية. بجد يعني لو قعدت مع حد كده مش تحب القعدة معاه، مش تحس إنه انا مبسوط بالقعده معاك. لو كان حتى انا عمال اتكلم عن انجازاته وانا عملت وسويت خربت الدنيا، انا عايز اقوم، انا مش مبسوط بالقعده. بس الكنيسه الاولى كانت مقدسه بمعنى كلمه القداسه. واحنا الامانه يعني كتير، وبكلم عن نفسي حتى كتير، احس انه لا طب انا عشان اعيش القداسه لازم اوري للناس ان انا ما بغلطش، ويبقى هو ده مفهوم القداسه، امثل قداسه، العب قداسه. ويمكن ده اكتر حاجه عكس القداسه، ان ما تبطنه غير اللي انت بتظهره. انا مش حقيقي. قداسة هي انك تبقى جميل. حلو قوي انك تبطل خطية وانك ما تعملهاش وده هيبقى احلى واحلى، بس يمكن الخطوة الاولى في القداسة هو انك تبقى حقيقي. ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. في النور هنا مش معناها ما بتغلطش، لكن معناها انك حقيقي. ومعرفش واحنا بنروح للناس ونكلمهم واحنا رايحين لهم كده عن انه احنا على فكرة جايين وعاسكم نبشركم، احنا انا اللي عندي الحق وانا هقول لك بقى على ايه مشاكلك فتوب على المسيح، ولا على فكره انا زيك وعايز احكي لك قصتي ان انا اتحبيت وانا نيله وتحبيت يمكن. وده يعني وعشان كده عايز اتكلم معاك. بيتر كريفت فيلسوف واستاذ في الفلسفه بجامعه بوسطن بيتكلم عنده حتى حجه بيسميها حجه الجمال لوجود الله، وبعدين بيتكلم عن الجمال وبيقول كده الجمال في ذاته لديه قدره تبشيريه ايفانجيليكال، انه ينقل شيء اعمق مما هو ظاهر، ينقل الرجاء والتعزيه والمحبه الالهيه. وفي احيان كثيره هذا الجمال يمكن ان يكون اداه فعاله للتبشير اكثر من اي حجه. وانا مش قصدي يحصل لبس ما بين الإرسالية والتبشير، أنا مش عايز أقعد أعرف كل واحدة منهم، لكن التبشير لو أنت هتتكلم عن يسوع فأنت بتقول للناس عن يسوع، لكن إرسالية ده نوع كينونة حياتك كلها على بعضها، أنت ايدنتي، أنت مرسل فبكل حاجة بتعملها. لكن هو أنا بيتكلم حتى أنه التبشير دوت الجمال بيعمله ممكن أقوى قوي من أي حجة، وأنك تبقى حافظ الحجة الكوزمولوجية وأدلة القيامة و فكرة الناس مش كائنات، وده اللي بيبان قوي في القرن الاول وهنشوف مع بعض، مش كائنات فكريه عايزه تدخلها افكار فتطلع من الناحيه الثانيه مؤمنه. انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل والشياطين ايضا يؤمنون ويقشعرون. ناس مش مكانات فكريه، الناس عايزه تتحب، ناس عايزه تلاقي قيمتها، ناس عايزه تلاقي نفسها. عشان كده الجمال ممكن يبقى حجه اقوى قوي. بنشوف في الكنيسه القرن الاول، بنشوف يعني عندي اكزامبلز كده، لكن هعرض بسرعه كده اتنين. واحده اللي هي كان فيها بولس وسيلة مسجونين، وبعد كده بيحصل بختة زلزلة عظيمة حتى تزعزع أساسات السجن، وده كان بعد ما هم اتعذبوا وتألموا، انفتحت الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. بص حاجة يعني عظيمة، يعني ربنا بيقول لهم يعني اذهبوا وخرجوا واطلعوا. لو ده حصل مع أي حد بحس أنه فرصة بقى للهروب. وإيه اللي بيحصل؟ لما استيقظ حافظ السجن رأى الأبواب السجن مفتوحة، استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه. حاجة نعرفها في التقليد، في التاريخ والتقليد، أنه لو كان مسجون والحافظ السجن دوت العقوب، سوري، لو كان حافظ السجن اللي بواقف على مسجون، لو كان المسجون بتاعه ده هرب، كان الحكم اللي المفروض يتطبق على المسجون يتطبق على حافظ السجن، ويتطبق عليه بشكل أبشع كمان، لأنه أنت إزاي تسمح أن حاجة زي كده تحصل في الإمبراطورية الرومانية العظيمة كذا كذا، حاجة مرعبة لحافظ السجن، كان عايز يموت نفسه. بس بصوا هذا الجمال. ظنا أن المسجونين قد هربوا، فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا هنا. إحنا كلنا هنا على فكرة. ده انت يا بول، ده الباب، المكان اتزلزل والبتاع اتشق واتفتح والقيود اتكسرت، هيا نذهب. لا، احنا على فكره احنا موجودين. ليه موجودين؟ مش احنا بنفكر فيك؟ طب ده الناس، الجموع اللي بره الكنيسه مستنيه هيهللوا اول ما نروح لهم ويحسوا معجزه. لا لا، احنا مهتمين بيك. فطلب ضوءا واندفع الى داخل وخر لبولس وسيله وهو مرتعد، وطبعا من غير اي حجه هنا اخرجهما وقال: يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ هو ده واضح انه هنا في حاجه مختلفه. اعمال 7 بيتكلم عن الحادثه الشهيره بتاعه استفانوس، اول شهيد في المسيحيه. استفانوس جميل قوي، يعني واحد بتاع خدمه موائد، واحد بيقعد الناس وياكلهم ويشربهم ويظبط الدنيا، لكن كان مملوء من الروح القدس اللي كنا نسمع عنه من وسيم، فكان بياتي باثمار كبيره قوي وكان بيعمل ايات وعجائب. وبعد كده بيقول حتى في أول قصة في أعمال 7 عن استفانوس وهو بيبدأ يوعظ إن الناس بصوا عليه ورأوا وجهه، أي غريبة قوي، حاولت تدور وراها، رأوا وجهه كملاك. بس احنا في ثقافتنا المصرية حتى لما دي حاجة مشهورة شوية عندنا، انت بنت دي عاملة زي الملاك، الولد ده عامل زي الملاك، تتكلم معايا فعلا عامل زي الملاك. مش عارف كان قصده ايه الوحي هو بيذكر كده، بس أظن نوع من، أكيد نوع من أنواع النور، الجمال، البهاء، المجد. بعد كده بيقول في أعمال 7: فصاحوا بصوت عظيم بعد الوعظة بتاعته وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو. بص المفارقة: أيها الرب يسوع اقبل روحي، وجث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. في أشد ظروف الضغط، أشد ظروف الضغط، هي أكتر حاجة بتفكر فيها أمير وهو جعان. أجارك الله يا أخي، أجارك الله هيطلع إيه؟ أمير لو هو جعان ومتعصب ومضغوط وكده وكده هيطلع يعني حاجات بشعة. كلمنيش دلوقتي، أكل الأول وبعدين نبقى نتكلم. واحد في أكتر ظروف الضغط هو بيسيب هذا العالم، وهو بس الحاجة اللي شغلاته الوقت: يا رب ما تقوم لهمش هذه الخطية. طبعا سهل قوي تشوف المشهد دوت بيتكرر كأنه مشهد الصلب بيتكرر، اللي أخرجوه خارج المحلة وصلبوه، وهناك بيقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ده اللي شغلهم. تيموثي كالر بيقول إنه الكنيسة محتاجة تبقى جذابة، أتراكتف قوي للعالم، مبادئ بتاعتها مختلفة جذابة جدا ليها، لأن هي جميلة، نوع جمال ما يفهمهوش العالم. بيتكلم حتى إنه في جمال اللي هو جمال بتاع مادونا أو بتاع واحدة من الممثلين أو واحدة من المغنيات، ده نوع جمال. وفي جمال تاني بتاع جمال وجهه، بيقول وجهه الأم تريزا، ده نوع جمال. واعتقد ينفع تقول ان وشها عامل زي الملاك حتى احنا في مصر، ده نوع جمال مختلف. وبيقول هذا الجمال لوحده ينفع يبقى جذاب جدا جدا لاي حد من غير حتى الوعظات الكتيره. لكن بيقول كمان الكنيسه محتاجه تبقى امنه، جذاب قوي للناس، لكن مش بس بيجذبهم، لكن لما بيقعدوا معاك يحسوا بامان. لانه احيانا لو هيقعدوا معاك وانت شخص مثالي يحسوا ان هم اقل. وعلى فكره للاسف دي حاجه مشهوره قوي عن الكنائس برضو، انه لا معرفش، يمكن خدام الشباب يوافقوني، انه شباب كتير لما بيسيبوا الكنيسه بيقول لي ان الكنيسه شباب بوشين مش حقيقيين، الخادم يعني مش عايز الصراع بتاعنا، يعني بيتكلموا من حته تانية، مش عايشين معانا، مش عايشين وسطنا، ما حسيتش بامان، حسيت ان انا جادجت، حسيت ان كل الناس عمالين يحكموا عليا عشان انا بعمل حاجه او خطيه او كده، كانهم هم ما بيعملوهاش. كم مره بسبب افعال او اختلاف حسسنا حد بطريقه مباشره او غير مباشره بانه دي حاجة مختلفة. وإن كانت الإرسالية بتاعت الكنيسة لازم تتضمن إنه الكنيسة تبقى حاجة آمنة. الكنيسة اللي كانت في القرن الأول بتضم الناس الخطاة، ده أكتر ناس كانوا بيجوا الكنيسة على فكرة، ما كانوش رجال الدين ولا الفريسين، بالعكس كانوا أغلبهم خطاة زناة. يسوع كان أتراكتف وآمن. يسوع كان لوقا 15 وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. واحدة من التهم اللي بحبها قوي اللي اتقالت عن يسوع، تهمة كده الفريسين بيقولوا هذا يقبل الخطاة ويأكل معهم. تعرفين لدرجة ايه؟ ده بيأكل مع الخطاة. مش عارفة بتعذب الحاجات اللي فيها أكل ولا هي فعلا آية جميلة، بس يعني والنظر هي آية جميلة فعلا، انه لك تأكل مع حد ده معناه ان في بينك وبينه سلام، انه احنا مع بعض، احنا ينفع نقسم في نفس الطبق ونقعد ناكل مع بعض، سلام بيني وبينك، انت ينفع تبقى في امان. مع ان يسوع كان ده مش مقدس، ده القدوس، القدوس الملك بيقول القدوس يدعى ابن الله، ده كان يسوع. وايه اللي كان جذاب وامن كمان في العصر دوت او في الوقت دوت اللي كان المفروض يبقى امن حتى من العهد القديم؟ كانت خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع كانت واحدة من الحاجات الأساسية بتاعتها أنها تبقى موجودة في وسط المحلة، في وسط المدينة أو الخيم اللي موجودة يعني. وكان أحد برضو الشروط الأساسية في خيمة الاجتماع أن هي لو الخيم اللي حواليها كلها يبقى ملونة أو لونها بني أو أسود، خيمة الاجتماع لازم تبقى من برة حاجة اسمه كتان أبيض وبوص مبروم. دول حاجات لونها أبيض، حاجات لونها أبيض قوي باينة وظاهرة. لكن في نفس الوقت خيمة الاجتماع ليها باب عريض قوي قوي، 20 قدم، 20 قدم وارتفاعه 5 أقدام، انه ينفع باب العريض قوي دوت يقول لأي حد انت باب مفتوح وينفع تخش وتيجي تعمل ايه؟ تقول خطيتك وتعمل تقدم الذبيحة وتبقى في امان، وتبقى في امان انت ما تدنش لما بتيجي لانه الباب مفتوح. والكان القرن الاول بقى كان فيه الحل مكان خيمة الاجتماع يعني بعد كده الهيكل. وفي وقت الرب يسوع وفي وقت القرن الاول كان في هيكل مش لبناه سليمان، لكن هيكل تاني اسمه هيكل هيرودس، اللي هو كان الهيكل التاني بس بعد ما تجدد. قصه طويله، بس الفكره انه هيرودس حب يعمل حاجه للشعب اليهودي، فقال ان هو عايز يبسطهم يعني كده ويحبوه، فهعمل ايه؟ انا هبني لهم هيكل، هم بيحبوا الهيكل بتاعهم، فانا هظبطهم هبني لهم هيكل كده فيحبوني. فبنى لهم هيكل بيتكلم عنه كتير التاريخ يعني، انه ازاي كان غايه في الجمال والبهاء، مليان بالذهب ومرصع بحجره كريمه، وطوله عامل ازاي ومقاساته حاجه يعني غايه في الجمال. ويسوع في لوقا 21، وده نفس كاتب سفر الاعمال، بيقول واذ كان قوم يقولون عن الهيكل انه مزين بحجاره حسنه وتحف، قال يسوع قال هذه التي ترونها ستاتي ايام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. الهيكل الجميل قوي ده اللي الناس فرحانة بيه، أنا عايز أبدله بحاجة تانية. بس قبل ما الهيكل دوت يتهدم أنا لازم أعمل هيكل جديد، والهيكل اللي أنا هعمله بقى إنجاز التعبير هيبقى أحلى قوي من الهيكل القديم دوت. وسفر الأعمال لو مشيت فيه اسم من أول إصحاح 1 لإصحاح 7 و8 تشوف كده استبدال يعني إنجاز لي التعبير الهيكل اللي موجود في الوقت دوت بالهيكل اللي يسوع كان بيأسسه اللي هو الكنيسة. فنقرأ في أول أعمال 1 نشوف صعود الرب يسوع ورسالته للكنيسة، وبعد كده بنشوف في أعمال 2 حلول الروح القدس. والروح القدس هنا أنه بيسكن في المؤمنين، دي حاجة احنا متعودين عليها، بس ساعتها زمان دي كارثة. تعرف يعني تقول أنه الروح الله اللي كان في قدس الأقداس يبقى بيسكن في المؤمنين وبيحل عليهم وبيجي ألسنة من النار، زي كان لما كانت النار عمود النار اللي بيقف عند خيمة الاجتماع، ده بيسكن جوه المؤمن. إشارات كلها تقول لك إنه الهيكل الجديد بيتعمل. تيجي عند أعمال 3، أعمال 3 الإصحاح الوحيد من أول أعمال 1 لـ 8 اللي بيتكلم عن معجزة بذاتها، وهي دي المعجزة الوحيدة المذكورة في الإصحاحات ديت. تلاقي آيات كثيرة بتقول إنه كانت في آيات كثيرة بتجرى وعجائب وحاجات كثيرة بتحصل، لكن الإصحاح دوت بيركز على معجزة واحدة وهي دي الوحيدة اللي بيشرحها، وتفهمش ليه يعني. تاني طب ما كان ممكن تقول اكزامبلز ثانيه، لكن كانه لوقا عايز يقول لا انا عايز اركز على حاجه اكبر المعجزه دي بتقول عليها، شفاء الراجل الشحات الاعرج. الشحات الاعرج دوت اللي موجود يعني بنقرا انه صعد بطرس ويوحنا معا الى هيكل في ساعه الصلاه 9، وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل. وتفسير هنا الجميل معناها حتى بالانجليش البيوتيفل يعني، ده كان بيطلق عليه صفه الجمال. الباب دوت كان باب جميل فعلا، اللي يسال صدقه من اللي بيدخل الهيكل يعني. ولما تقرا وتعرف، حتى في مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس او فلافيوس جوسيفس بيقول عن بيتكلم عن الباب الجميل دوت، بيقول ان هو ده كان اجمل باب عند الهيكل. الهيكل زمان كان بيقولوا ليه 7 أو 9 ابواب، والابواب الكتيره اللي موجوده ديت واحد منهم كان باب كبير قوي اسمه باب الجميل، وكان مرصع برضو بالذهب والاحجار الكريمه، وكان عشان تفتح الباب دوت محتاجه 25 راجل عشان يفتحوا الباب الكبير قوي دوت، حاجه يعني قمه في الجمال. وقاعد عند الباب دوت مين؟ شحات اعرج. واللي بيحصل انه الشحات الاعرج ده بيقابلهم، بيتقابل مع مين؟ بيتقابل مع بطرس ويوحنا. وبعد كده بطرس بيقول له ما عندناش فضه ولا ذهب، لكن اللي عندنا هنديهولك باسم يسوع الناصري، قم وامشي. وبعد كده فعلا بيقوم، وبعد كده بيحصل ايه؟ بينط حتى بيتشد كعبه، فوثب ووقف وصار يمشي ودخل الهيكل وهو يمشي ويذفر ويسبح الله. اشمعنى الايه دي يا لوقا، المعجزه ديت اللي انت قررت تحكيها لنا دونا عن المعجزات الثانيه؟ ايات وعجائب كثيره بتجرى على ايد الرسل ويسكت، كأنه لوقا عايز يقول انا عايز اقول حاجه من وراء هذه المعجزه. عايز اقول انه الهيكل اللي كان مفروض الناس بتروح له الجميل قوي دوت، الراجل دوت كان قاعد على باب الهيكل، الناس بيقولوا لمده ممكن 40 سنه. الراجل ده كان مولود من بطن امه اعرج، وقاعد عند الباب الجميل دوت مستني صدقه. وكانه فكره الشحات الاعرج انه حد ما حلتوش حاجه، حد شحات مسكين، وكمان ما يقدرش يجيب لنفسه لانه اعرج، فما يقدرش ياكل نفسه بنفسه، حد محتاج تمام، يعني حالته مزريه جدا. وكان على فكره ده كان بيمثل حال الشعب في الوقت دوت، واللي الهيكل ما كانش يعرف يساعد الشعب دوت. لكن اللي كانه كان بيحصل انه الهيكل دوت اللي لوقا عايز يقوله، الهيكل الجميل دوت بيستبدل، ما نفعش الاعرج الشحات. لكن مين اللي نفع الاعرج الشحات؟ الهيكل الجديد، الهيكل اللي يسوع ابتدى يعمله. وبعد كده بنشوف حتى في أعمال 4، نكمل بعد كده، نشوف إنه بطرس ويوحنا بيقفوا قدام قيافة وحنان رئيس الكهنة. الاتنين دول اللي بنسمع عنهم اللي كانوا في محاكمة يسوع، اللي بطرس ساعتها يعني خان يسوع قدام واحدة جارية وجري. لكن في أعمال 4 بنشوف إن بطرس بيتكلم بكل مجاهرة عن يسوع المسيح وبيتهمهم، هو ده الحجر اللي كان رأس الزاوية اللي أنتوا رفضتوه. كلمة الحجر اللي رفضتوه اللي بقى رأس الزاوية، قصده هنا بناء الهيكل، ده كان الحجر اللي هتبني عليه الهيكل الحقيقي. انت رئيس الكهنة اللي شغلتك في الهيكل، انت رفضت الحجر الأساسي اللي هتبني عليه الهيكل. بعد كده نشوف أعمال 5، حنانيا وسفيرة. حنانيا وسفيرة قصة بتلخبط ناس كتير، انه ازاي اتنين كانوا عايزين يعني كأنهم هيعملوا خدمة وهيقدموا الحقل بتاعهم، مش هقرأ لكم قصة عشان الوقت، لكن عايزين يقدموا حاجة كويسة للرسل، لكن بيختلسوا جزء من المبلغ بتاع الحقل وبيقول لهم ده كل فلوس الحقل. فبيحصل هم بيموتوا في ساعتها، والموضوع ده بيلخبط ناس كتير. لكن واحدة من الحاجات الأساسية برضو اللي عشان في رأيي أنه لوقا بيذكر الموضوع دوت، هو عشان عايز يقول حاجة أكبر من الموضوع. عايز يقول أنه، وده اللي قاله بطرس، انه على فكره مشكلتك يا حنانيا ان انت ما كذبتش على الناس بل على الله. كانه حنانيا يحس كده يعني على فكره انا كنت عايز اكذب على الناس، انا كنت بكذب عليك يا بطرس عادي، يعني ايه بكذب على الله؟ ما تكبرش الموضوع. بس كانه هنا الاعلان عمال يوضح شويه بشويه انه ده اللي بساكن في المؤمنين بقى الروح القدس، اللي هو مين؟ اللي هو الله بذات، ده بقى الهيكل الجديد. والحادثة دي على فكرة بنشوف حادثة زيها تاني بتلخبط قوي برضو، موجودة في صمويل الثاني صح 6 وعدد 6، بتاعة عزة اللي بيلمس اللي بيسند التابوت اللي كان هيقع لما انشطر العربة بتاعة تابوت العهد، والطور راحوا بعده عن بعض، وواحد بيسند التابوت، حاجة تحسها يعني بسيطة، لكن كان دي إشارة من ربنا انه لا، التابوت العهد دوت ده اللي فيه حضور الله بالكامل، اللي لا أحد يراني ويعيش. طبعا ممكن يبقى لسه في اسئله عن القصص ديت يعني، بس مش ده موضوعنا، لكن كانه عايز يقول انه الله بذاته اللي ساكن فيه، كان في تابوت العهد، هو اللي في ذاته بيسكن فين؟ في الناس ديت. اعمال 6 بنشوف بعد كده انه بيقبضوا على استفانوس. اعمال 7 بنشوف الوعظه بتاعت استفانوس اللي بيختم فيها الوعظه، يعني وكانه حكى كده القصه المسيحيه كلها، بداها كده من ابراهيم بس عملها من غير برزنتيشن بتاعت يوسف يعقوب، بس حكى كده القصة المسيحية، وبيختم في القصة بتاعته بيقول لكن العلي لا يسكن هياكل مصنوعات الآية دي. على فكرة انتوا فهمتوا القصة غلط، العلي ده ما كانش دي الخطة من الأول، دي كانت حاجات موضوعة إلى وقت الإصلاح، لكن العلي لما هيسكن ساكن السماوات والأرض، عايز يسكن فين؟ الهيكل الجديد اللي هو بيأسسه، اللي هو الهيكل اللي هو إيه؟ هو الكنيسة. وبعد رجم استفانوس نشوف أعمال 8 إنه الكنيسة بتحصل فيها إيه؟ بتتشتت، وبعد يهددوهم، فبيحصل انه بيروحوا للشتات، بيروحوا في حتت مختلفه. بنشوف بقى بعد كده بط فيلوبوس بيروح للسامره، ونشوف بعد كده الخصي الحبشي، ونشوف بعد كده كرنيليوس الروماني الاممي. نشوف الامم تدي كنيسه تروح لغايه هناك. كانه اللي بيحاول لوقا يوريه في سفر الاعمال انه اللي يسوع كان بيحاول يعمله، حبيت اكتبها كده، انه مش هيكل الناس تروح له، لكن هيكل يروح للناس. هي دي القصه او بدايه سفر الاعمال، انه الهيكل اللي كان الناس متعوده تروح تختبر هناك جمال الله وبهائه وسلطانه، يسوع عايز يعمل هيكل يروح هو اللي يلمس الناس ويشدد الاعرج والشحات في وسط عالم محتاج. الجميع زاغ وفسد واعوزهم مجد الله. طب هيشوفوا مجد الله فين؟ في الهيكل الجديد اللي يسوع بيأسسه. وبعد كده نشوف انه في سنة 70 ميلاديا فعلا النبوة بتتحقق والهيكل بيتدمر. ودي الآية اللي عرضها حسام، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. هيكلا، احنا هيكلا مقدسا في الرب. الكنيسة الأولى كانت كنيسة القرن الأول هيكلا مقدسا. يعني هيكلا مقدسا نقدر نقول يعني جميل، هيكل جميل قوي، اجمل قوي قوي من باب الجميل، واجمل قوي من الهيكل اللي بناه هيرودس. سمة من سمات كنيسه القرن الاول انها كانت مبتهجه، وده كان صلاه يسوع في يوحنا 17 ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. ودي حاجه احنا الحقيقه بننسى او مش بنفكر فيها في موضوع الارساليه، كانه لما بنفكر في الكنيسه الاولى ديت او كنيسه القرن الاول انه كانت ازاي حالتهم صعبه واضطهاد شديد جدا، و يعني بيتقتلوا ويتدبحوا. بس حاجه من الحاجات الغريبه قوي قوي انه سفر الاعمال الرسل فيه 12 مره بيتكلم عن الفرح، ومرات تانية بيتكلم عن الابتهاج. في ايات كتيره بس في ايه واحده لازم تستوقفك، واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. ايه ما تركبش على بعض، ازاي فرحين ان هم بيهانوا؟ يعني حاجتين ما يركبوش على بعض. بس دي حاجه من الحاجات اللي احنا يمكن بننساها. على فكره يسوع هو بيكلمنا عن الارساليه مش هدفه ابدا انه تبقى بتعمل مسؤوليه ممله صعبه، وهي ممكن تبقى صعبه، بس يعني قصدي صعبه لدرجه انها تحزنك وتضايقك. بالعكس، ده يمكن فيها فرح حقيقي. واللي يفسر الموضوع دوت ما لقيتش يعني اقتباس احسن من اقتباس بتاع واحده صحفيه مشهوره اسمها ايميلي اصفهاني، بتتكلم وبتقول فسر عن القرن الواحد والعشرين، وبتقول كده انه بالرغم من حقيقه ان الحياه في العقود الاخيره قد اصبحت اكثر ثراء وراحه خاصه في العالم الغربي، الا ان حالات الانتحار لا زالت تتضاعف بشكل مدهش. ان الانسان يبحث عن ما هو اكثر من مجرد سعاده. الحياة المليانة رخاء ما جابتش سعادة. إنه يبحث عن المعنى المتمثل في أربع أشياء: الانتماء، القصد، التسامي ترانسندنس، والقصة التي يرى نفسه فيها. انتماء، قصد، تسامي، تعيش حاجة أكبر منك، تعيش حاجة أكتر منك، تاكل وتشرب وخلاص لأنه غدا نموت، تسامي، وقصة تشوف نفسك فيها. أنا مش قادر أشلاقي الأربعة دول في حاجة أكتر من الإرسالية اللي يسوع نفسه الكنيسة تعيشها. تيموثي كيلر عنده مقولة بحبها قوي، بيقول don't miss out on joy for pleasure، ما تضيعش فرحك عشان المتعة. على فكرة الله عايزك تبقى فرحان قوي قوي، بس احيانا المتعة الدوبامين الرخيص ده، cheap dopamine اللي العالم بيقدمه بحاجات غلط وينفع تدمر، ممكن يسرق منك حاجة اكبر قوي واقيم قوي اللي هي ايه؟ فرحتك. لانه يسوع نفسه قوي قوي الكنيسه تبقى فرحانه، فرح الرب هو قوتكم. القديس اغناطيوس بيقول المقوله ديت، رافي عرفني عليها، بيقول انه الخطيه ان ترفض التصديق بان ما يريده الله لك هو اعمق فرح، deepest joy. هي دي الخطيه، انك تبقى فاكر ان ربنا مش عايز لك احلى حاجه، فعايزك تبقى مرسل وتروح. ده بالعكس، انت عارف ده اعمق فرح. في فيلسوف تاني مشهور لينا كلنا في العهد القديم اللي هو سليمان، وسليمان كان فيلسوف وبيتكتب عنه كتابات كتيرة، وبيقول كده في السفر الجامعة اللي بيدرس من كل الناس يعني الملحدين ومن كل خلفيات، بيقول الخلاصة بتاعت حكمته الرهيبة ديت انه باطل الأباطيل الكل باطل، ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة، الدنيا قاعدة. جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وأشياء الملوك، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر، سيدة وسيدات، تعظمت وازددت ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. لا أنا عايزه كنت بجيبه. لم أمنع قلبي، لأنه ماذا الإنسان من كل تعبه من اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس، لأن كل أيامه أحزان وعمله غم، أيضا بالليل لا يستريح قلبه. هذا أيضا باطل هو. ده اللي كان عنده المتعة والدوبامين يعني أكتر من أي حاجة تانية. أيامه أحزان وعمله غم. في مفارقة في الكتاب المقدس بتورينا أنه فيلسوف تاني مشهور قوي برضو في العهد الجديد غير يسوع، لأن يسوع كان أكيد فيلسوف، اللي هو بولس. بولس كان من كنيسة القرن الأول وكان معروف قوي في الوقت دوت، وكتابات كتيرة بتتكلم عن فلسفة بولس. وفي مفارقة كده رهيبة بين الاثنين، يعني واحد بيتكلم عن الغم وهو في قصر في أحسن مكان، وفي واحد تاني مسجون في سجن روما سنة 62 ميلاديا، وحتى قبلها بيتكلم عن نفسه في كورنثوس الثانية 11، بيقول ان هو اتضرب بالعصي 5 مرات 40 جلدة الا واحدة، ان هو اتجلد 3 مرات، سوري انه اتضرب 5 مرات واتجلد، ضرب 3 مرات واتجلد 5 مرات، وانه اتكسرت بيه السفينة، اترجم، بيحكي وعنده شوكة في الجسد، يعني حالته صعبة قوي، مسجون في سجن روما، وبيبعت رسالة لكنيسة فيليبي يقول لهم فيليبي 4:4 افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، ما تخلوش الحاجة تبقى أهم عليكم، بل في كل شيء في الصلاة والدعاء مع الشكر، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. إيه اللي أنت بتقول؟ أنت بتألف يعني، بتعمل قصة من عندك، ولا دي كان كلام حقيقي؟ ويمكن أظن السر في دوت هو قربه ليسوع، وإن هو كان مش بس قربه، كان عايش الرسالية بتاعت يسوع. ولو انت قريب ليسوع مستحيل ما تعيش الارساليه بتاعت يسوع لانك بتحبه. والجميل بقى في اخر رساله فيليبي لما بيقول لهم بيسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. رساله الانجيل وصلت لفين؟ لغايه بيت قيصر روما. واحد مسجون، واحد ما حلتوش حاجه، لكن لاقي فرح. ما فيش متعه بس لاقي فرح. أنا لما أفكر فعلاً، لما أفكر دايماً عن الفرح أو البهجة والإرسالية أو الخدمة بالذات، دايماً بفتكر فعلاً تيتا، تيتي. وتيتا فعلاً واحدة من الحاجات اللي عندها موهبة فيها، ما أعرفش حتى إن فتبا نسميها موهبة روحية ولا إيه، بس هي فعلاً بتعرف تضحك الناس قوي قوي. وتيتا دايماً تشوف على وشها الابتسامة، رغم إنها حبيبتي في كل خطوة في أي دلوقتي، والوضع يعني الصحي بقى صعب قوي، لكن تيتا مشهور قوي عنها ان هي فعلا فرحانه، بتضحك الناس اللي حواليها، ومعتبر ان ده جزء من خدمتها، يعني تجيب الناس تقعدهم في البيت تاكلهم، وده كان احد المصايب ليا، يعني بحب الاكل بتاعها قوي، لكن كانت دي الحاجه اللي تيتا بتعملها على طول، ودي الحاجه اللي تيتا شاطره ان هي تعملها فعلا. وتشوف فعلا فرح تيتا وهي بتعمل الاكل للناس، حاجه يعني تحس انها كانها يعني بتلعب احلى لعبه بتلعبها، او ما اعرفش ايه الحاجه اللي بتفرحك، تاكل احلى اكله وهي بتعمل لهم الاكل واقفه في المطبخ. واللي حصل مؤخرا ان تيتا تعبت قوي، وكان عندها مشاكل في عينيها وتهتك في الشبكيه، ف في عين صعب قوي تشوف بيها، وعين التانية ضعفت. فاللي حصل انه هي بقت وقعت كذا مره في البيت، والظروف كتيره راحت لدار مسنين، وهي كانت بالنسبه لها في الاول موضوع صعب، بس بعد كده تاقلمت على الوضع وبقت فرحانه هناك، وحاسه انه دي جزء من دعوتها هناك. وتيتا نفس اللي كانت بتعمل الاكل هناك كانت تروح للمطبخ اللي في الدار هناك وتقول للناس وسعوا انا عايز اعمل الاكل النهارده، لان تيتا متعوده ان هي دي الحاجه اللي بتعرف تعملها وبتحب تعملها. تيتا تجيب حاجات وتقعد توزعها على الناس، دي الحاجه اللي بتفرحها. تيتا فرحانه حتى في مكان يمكن صوت البهجه والفرحه فيه يمكن مش حاجه من الحاجات المشهوره. وفي قصه مشهوره قوي احكيها وربنا يستر، يعني يا ريت تبقى سر ما بيننا احنا ال 700، اللي بتتكلم انه تيتا في وقت لما راحت هناك، واحدة من الحاجات اللي تيتا تكلمني في الموبايل مثلا وتقول لي أمير أنا متضايقة، كنت في الأول أتخض أو كده، إيه تيتا في إيه؟ فتقول لي أصلي فلانة ما أكلتش النهاردة متضايقة. تيتا خرضتيني، افتكرت حصل لك حاجة، ما فيش مشكلة، طب نصلي لها، طب نعمل كذا كذا. تتكلم يا أمير أنا متضايقة في إيه تيتا؟ أصلي فلانة مش عارفة تدخل بنتها المدرسة عشان المصاريف، ما تساعدها ما تعمله كذا. حاضر يا تيتا. دي المكالمات تيتا. مرة مرات تكلمني تقول لي أنا متضايقة قوي. ليه؟ لأنه في حد جه الدار جديد، والشخص اللي جه الدار جديد دوت متضايق ومش عايز ورافض إن هو ينزل يقعد معانا وينزل ياكل، ودي الحاجة اللي مضايقة تيتا ومعكنين عليها، ويعني دي قصة تيتا في الموضوع. وفعلا الموضوع ده قعد لفترة. بعد كده في مرة في مكالمة وهي بتقول لماما يا رجاء باركيلي، تحس بقى خلاص يعني اتخرجت، ايه اللي حصل يعني، ايه الموضوع؟ انا اخيرا عرفت اضحكه، اخيرا عرفت اضحكه. ايه اللي حصل؟ ايه يا تيتا القصه؟ تيتا راحت لهذا الشخص اللي كان جاي جديد، وهو كان كل اللي مزعله انه مراته توفت وهو متضايق جدا. فراحت تيتا تقعد تحاول معاه مره واثنين وثلاثه، فعين بتقول يعني على كلامها، ويعني مش لازم تاخدوا الكلام دوت على انه صح، بس هي إيه راحت قالت انه يعني ربنا زي الهمها كده. فراحت قالت له بقول لك ايه، انت تفضل قاعد لنا متضايق كده طول الوقت، ما تقوم بقى كده خلاص، اقول لك على خبر يعني على فكره، انت قربت تروح لها، ما تقوم. طبعا حاجه يعني، طب ماما وهي بتسمع المكالمه ماما احس مصدومه يعني، ايه وبقى كويس بعد اللي انت قلتيه ده، هو كده يعني بقى احسن. والغريب في القصه، الغريب في القصه ان تيتا بعد كده جوزها كان خادم متفرغ، راحت اتعملت ايه، راحت وعظته، احنا خيمتنا الارضيه واحنا قربنا نروح لربنا، بس احنا المهم ان احنا نعيش حياتنا دلوقتي وفي المكان اللي احنا فيه، ما انت مكبر الموضوع ليه، وانت هتقابل يسوع وتعالى وكذا. الراجل بعد الجمله الغريبه ديت بقى ياكل وبقى فرحان وبقى ينزل مع الناس. وحاجه اخيره عن موضوع الدار دوت، انا بالنسبه لي فعلا كانه ربنا كان بيقول لي، الموضوع حصل قريب يعني، كانه ربنا كان بيقول لي على فكره الارساليه بتاعتي موجوده في كل مكان، حتى في اماكن ما تتخيلهاش، وعندي المرسلين بتوعي. انه الدار دوت كان بيقطع فيه النور زي اماكن كتير بيقطع فيها النور، بيقطع لمده ساعتين. وواحده من الحاجات اللي تيتا متعوده تعملها لما النور يقطع هي ان تيتا بترنم، ودي حاجه احنا عارفينها من زمان يعني، اي نور بيطفي تيتا ترنم يعني، حاجه معروفه كده، وش كم ترنيمه كده احنا عارفينهم يعني وكده. وتيتا بترنم، فاللي حصل ان تيتا بترنم، فواحده من الاخوات اللي موجودين يعني كانوا قالها انه على فكره انت بتطمنينا قوي لما انت بترنمي والنور قاطع في الوقت متاخر دوت وكده. فتيتا خدت دي برضو جزء من خدمتها يعني، بتعملها على طول. فمره من المرات تيتا بتصل بماما بتقول لها ماما بقول لك ايه، انا عايزه ميكروفون. فاحنا مرعوبين، هي تيتا عايزه تعمل ايه بالميكروفون؟ ايه ليه تيتا عايزه ميكروفون يعني؟ فطبعا ما مش عارفه القصه يعني، فرحت حكيت لها القصه وكذا وكذا وكذا. مش هينفع اجيب الميكروفون تيتا والشارع والناس ومش عارف ايه كده، طب اي حاجه انت اكيد اسالي امير، اسالي حد يعني ناس التكنولوجيا، معلش مش هينفع. راحت خلاص عملت ايه الحل، راحت جابت الحارس اللي واقف تحت، قالت له اطلع انا هرنم وانت تقول الترنيمه ورايا زي ما هي بصوت عالي، فالايه الناس اللي قاعدين يبقوا سامعين، عشان مش هينفع نفضل كده. والحاجه الجميله قوي قوي بجد انه وانت لما كنت اروح لها احيانا والنور مقطوع، وتعدي من تحت وتشوف المكان دوت وصوت الترانيم طالع منه من كل الناس اللي هناك، صوت فرح وتهليل من جوه مكان، بتخيلش انه ربنا كان بيقول انا ليا مرسلين بتوعي هنا على فكره، والارساليه ما كانتش شطاره الحجه وكده. وفعلا صوت الفرح والترنيم اللي طالع من مكان زي كده غريب، يخليك تسال. اخر حاجه واخر نقطه، كنيسه القرن الاول كانت كنيسه مستعده، كنيسه مستعده. وهنا يعني زي ما ضحكنا شويه انا هبتدي اكئبكم شويه، كنيسه مستعده لايه؟ مستعده انها تموت. ما ينفعش اتكلم عن كنيسه القرن الاول ابدا من غير ما اذكر انه دماء هؤلاء الابطال الشهداء اللي مخليه الكنيسه تكمل لغايه النهارده كانت ان هم كانوا مستعدين ان هم يموتوا. الأباطرة الأشرار جدا، محتاج وقت، مش عارف أحكي تفاصيل ودايقكم ولا لا، بس يعني أقول أحكام حاجة كده بسرعة وأعرض لكم فيديو يحسسكم الموضوع أكتر. إنه واحد من الحاجات المشهورة في الوقت دوت إنه كان المسيحيين بيتعمل عليهم جيمز، لعب، إنه كان في حاجة اسمها ذا رومان كولوسيوم، المسرح الروماني الكبير، وكانوا بيدخلوا المسيحيين في النص بعيالهم بأطفالهم ومراتاتهم ويطلعوا عليهم اسود، والاسود تبتدي تاكل فيهم وهم عايشين، وده كان نوع من انواع كده الحاكم يعني بيقول ان انا بعرف اسلي الناس بتوعي، ودي كانت حاجه ما اعرفش كانت حاجه متعودين يعملوها، وده التاريخ بيقول لنا عنه. وكاتب التاريخ حتى ناس مش مسيحيين. حاجه تانية انه نيرون كان فعلا شرير لدرجه قاسيه جدا جدا، التاريخ بيحكي عنه ممكن يبقى واحد ابشع الاباطره على مدار الامبراطوريه الرومانيه، وانه لدرجه ان هو قتل مامته وقتل أخوه وأخته يعني حاجة، وقتل مراته، حاجة صعبة قوي. ولكن تخيل بقى لما يقع في إيدي مسيحيين وراح لزق فيهم إن هم اللي حرقوا روما، يعني كان عايز يبين إن هو كارههم يعني، فكان فعلا بيعمل فيهم أبشع العذابات. ولما بنيجي نتكلم كده عن الكنيسة إنها كانت متحدة وكانوا مع بعض وكانوا مقدسين وجمال، الكنيسة الأولى أكيد تعرفوا يعني أغلبها استشهد، يعني الرسل كلهم أثناء يوحنا استشهدوا عشان خاطر واخدين الإرسالية بجد. كتاب بقى رودني ستارك اللي قريته في الأول معاكم بيقول إن الوثنيين الرومان اللي عينوا استشهاد المسيحيين كانوا عارفين كويس إن هم مستحيل يستحملوا أوجاع زي ديت عشان خاطر ديانتهم، فلماذا يتحمل المسيحيون كل هذا؟ ما هذا الشيء العجيب الموجود في المسيحية الذي يجعلها تستحق كل هذا العذاب؟ هذا الذهول والإعجاب مهد الطريق لتحول كثيرين إلى المسيحية. بصوا للكنيسه سفر الاعمال تقول والان يا رب انظر لتهديداتهم، هم بيتهددوا ان هم يتقتلوا ويتدبحوا، وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهره. ملحد شرس وعنيف بيكره المسيحيه اسمه بارت ايرمن، لو منكم ناس سمعت عنه، بيتكلم كده عن في كتاب برضه هو كاتبه اسمه ترايمف اوف كريستيانيتي، بيقول لغايه النهارده المؤرخين بيندهشوا بازدياد اعداد المسيحيه في مهدها بهذه السرعه، فكيف نبدا ب 20 شخص تقريبا 12 تلميذ وبعض النساء لنصل تقريبا الى 5-6 مليون شخص في اقل من 3 قرون؟ واحده من اشهر الاجابات هي لانه الكنيسه الاولى كانت مستعدة ان هي تموت في اي لحظة، فكانوا حاسين انه الوقت قليل قوي، محتاجين ننقل الرسالة بسرعة بتاعت الانجيل لان حياتنا قصيرة. وخلي الفكرة دي في دماغكم، لدرجة انه في واحدة سكيت كوبر دي مؤرخة بتكتب في كتاب باند اوف انجلز، بتقول انه من المفارقة انه نهاية الاضطهاد اللي هو القرن الرابع، انه خلاص بقى قسطنطين تحول المسيحية وبقى دي الامبراطورية الديانة الرسمية للامبراطورية، ان نهاية الاضطهاد كان بمثابة مصدر خيبة وفشل للمسيحية. في الاجواء الجديدة بعد ان اصبح هناك دعم من الامبراطورية وحالة رخاء، كانت الخلافات والصراعات الداخلية للأساقفة تزداد مع جماعاتهم ومع بعضهم البعض حول امور دنيوية وروحية، عم يتخنقوا على العقيدة، عم يتخنقوا على المنصب، عم يتخنقوا على الفلوس، المال والسلطة كانا من أهم أسباب الصراعات. وكانها بتقول إنه في الاضطهاد كنيسة كانت أحسن قوي قوي. وهنا في رسالة نفسي، يعني مش عارف نفسي توصل لنا إزاي، بس إحنا كتير قوي في كذبة من إبليس شاطر قوي إنه يلعبها علينا، هي فكرة إنه إن شاء الله هبقى اعمل كده، هبقى بطل الخطيه، هبقى اركز في رسالتي، هبقى اعمل، هبقى ادرس الكتاب، هبقى لانه في حاله الرخاء ان هو يعني الحياه لسه معانا. يعني واحده من الحقائق اللي نفسي اقولها يعني لحضراتكم كده واشجعكم بيها انه حياتنا هتنتهي، يعني زي ما تيتا قالت له انت قربت تروح لها، عايز اقول يعني انه الحياه بتاعت كل حد فينا محدوده ودي حقيقه، لكنها بالنسبه للمسيحي اللي مصدق في الحياه الابديه دي حاجه حقيقه جميله. سي اس لويس بيقول اكتر ناس اثروا في الحياه ديت هم اللي كانوا مركزين قوي على الحياه الجايه وحاسين انه الحياه هنا قصيره، ودي وصيه كتابيه. يعني لما بيقول في مزمور 90 احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤت قلب حكمه، احصاء ايامنا، ما هي ايام الانسان؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الايه بتاعت فيليب 4 اللي بولس بيتكلم فيها الكنيسه بيقول لهم ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس الرب قريب، الآية دي معناها حلمكم هنا يعني صبركم، مش الحلم الجول بتاعك، لا الصبر بتاعك، خليك الصبر بتاعك صبر على إيه؟ على المشقات والحاجات الاضطهاد الصعب، معروف عند جميع الناس لأنه الرب قريب. الرب قريب هنا مش معناه أنه الرب قريب الذين يدعونه أنه هو جنبك، لا، معناها الرب قريب يعني God is at hand، ربنا قرب يجي. ودي حاجة إحنا بننساها، لكن حاجة من الحاجات اللي كانت مخلية الكنيسة الأولى فعلا ناجحة بشكل كبير هو كانت أنهم كانوا حاسين أنه الحياة صار والرب قرب يجي، فاحنا محتاجين نلحق نشتغل. قصة أخيرة وأختم بفكرة، في وقت من الأوقات في كورونا، في أول كورونا، واحد من الخدام اللي كنت بحبهم قوي فعلا اتوفوا، وقريت خبر الوفاة بتاعه على فيسبوك، وكان جوايا فعلا حزن شديد، وكان حتى عندي شوية لوم كده على ربنا إنه يا رب الخادم ده كان فعلا خادم جميل قوي بيحب الناس وبيعمل خدمتك، ويعني في ناس تانية يعني عايشين والدنيا وعايشين حياة في النجاسة وكده وحياتهم مكملة، بس الخادم دوت حياته تنتهي بالمشهد دوت، وكان لسه ينفع تضيف لحياته سنين تانية يكمل يتكلم عنك. وكنت فعلا متضايق قوي وكأنه عندي اللوم ده على ربنا، وأنا على الفيسبوك وبسكرول كده وبقلب، ووقع قدامي، قصدي فعلا حصلت معايا، وقع قدامي اعلان عن امشاكر، ده كان يعني كانه شاليه او حاجه، قريه سياحيه معينه، يا في الجونه يا في السخنه حاجه كده. وفي الاعلان دوت جايب راجل وست كده قاعدين وشكلهم حلو قوي جنب بعض، وهم قاعدين كده مع بعض، وكاتب لك يعني في الاعلان شويه تفاصيل عن القريه دي وكده وكده، وبيشجعك يعني وبيقول لك انه اشرف، انا مش فاكر كان حاطط اسماء ناس او يعني الناس اللي في الاعلان دول، يعني بيقول اشرف ونهى الناس اللي في الإعلان قرروا ان هم هيقضوا بقيه حياتهم في المنتجع السياحي المعين دوت، وهيقضوا بقيه حياتهم في الشوبينج والعوم، وان هم يقعدوا على الرمال اللي مش عارف شكلها عامل ازاي، ويتفسحوا ويتفرجوا على الشعب المرجانيه اللي موجوده في القريه بتاعتنا. وأول ما بصيت على دوت افتكرت مشهد من وعظة لجون بايبر كان بيتكلم فيه عن حاجة اسمها الخبر المأساوي. وكأنه واللي كان بيتكلم فيه جون بايبر في الوعظة انه هو ايه الخبر المأساوي اللي بجد بالنسبة لربنا. وانا قدام المشهد دوت وانا قدام الاعلان دوت كده على الفيسبوك وكان جوايا نفس السؤال، يا امير هو انهي في الاثنين دول هو خبر مأساوي فعلا؟ انه الخادم اللي بيحبني اللي خلص رسالته هنا وخلصها وبيسمع دلوقتي الصوت بيقول له نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، وبيقول له يعني ادخل الى فرح سيدك، ولا الخبر المأساوي اللي بجد انه اشرف ونهى هيقضوا بقيه حياتهم يعملوا شوبينج وبيتفرجوا على الشعب المرجانيه وبيعوموا وقاعدين على الشواطئ اللي اكيد انا مش ضد يعني الفسح، بس لو دي الحاجه اللي العالم بيحاول يبيعها لك، الحاجه اللي تعيش عشانها، ذا فاينانشال فريدم، الحريه الماليه الاقتصاديه انك تشتغل لغايه ما يبقى عندك فلوس تعمل اللي انت عايزه، العالم هيبيع ده قوي قوي، لو انت لسه شاب وهتتخرج هيبيعه لك جامد قوي قوي. ما تشتريهوش، ما تشتريهوش، لانه ما يستاهلش ان هو يتعاش عشانه. كنيسه القرن الاول واحده من الحاجات الاساسيه اللي كانت عندها هي انها كانت مستعده ان هي تموت وعارفه احصاء ايامها كويس قوي. كنيسة كانت متحدة متميزة مقدسة مبتهجة مستعدة، واللي هيبقى موجود النهاردة في حياتنا وما أظنش أنه إحنا دلوقتي في عصر الاستشهاد بأي شكل يعني، لكن وما أظنش برضو أنه ربنا دعينا أنه تروح يعني تموت جسديا، لكن الإبليس إنجاز التعبير يعني بدل ما هيبعت أسود على الكنيسة وظلم، لكن ممكن يبعت حاجات مختلفة، يبعت يكسر الوحدة ديت بانشقاقات وخلافات اللي بتتكلم عليها المؤرخة، يبعت عزلة وامتزاج مع المجتمع، يبعت نجاسة، نجاسة يعني قبح، كنيسة تبقى مش جميلة، يبعت يبدل البهجة بمتعة نسكن بيها نفسنا والكنيسة تبقى الخروجة اللي بعد الكنيسة، وانه بدل الاستعداد يبعت تراخي. والخمس حاجات دول او يعني عشان نهاجم الخمس حاجات دول انت محتاج تموت، بس محتاج تموت عن الذات، مش موت بمعنى موت جسد لكن تموت عن الذات. تيموثي كيلر اللي اقتبسناه كتير قوي بيقول الجملة ديت، افقد نفسك في الإرسالية وستجدها. فكرك بيسوع أنه من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه لأجلي يجدها. لو ده تحقق وده حصل هيحصل الحاجة الجميلة قوي قوي، ودي فعلا آخر حاجة أقولها معاكم اللي يسوع كان بيصلي فيها في يوحنا 17، أنه هيحصل أنه يسوع هيبقى ممجد فيهم، وده حصل قوي في كنيسة القرن الأول وينفع يحصل قوي في النهاردة، وهو أريد بيحصل بس نفسنا يحصل أكتر وأكتر. يعني ايه ممجد فيهم؟ سريعا المجد هو النور، هو التقل، كابود بالعبري يعني تقل، دوكسا المعنى المجد باليوناني يعني النور، منور. ولما بنشوف كلمة المجد في العهد القديم بنشوف انه في خروج 33 لما موسى بيقول له ارني مجدك، فبعد كده ربنا بيرد ويقول له لا تقدر ان ترى وجهي. فينفع حتى تقول انه احد معاني مجد الله هو وجه الله. يعني بص الآية دي برضو كورنثوس الثانية 4-6، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من الظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يعني مجد الله هو وجه يسوع، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وجه يسوع هو مجد الله. وهنا بقى استوقفني قوي نجيب محفوظ اللي ماركو عرضه معانا امبارح، هو بيقول بص الكلمتين اللي بيقولها، جبلاوي فين مجدك؟ وده صرخة يمكن العالم من غير المسيح، فين مجدك يا سيد البراري؟ ده أنا ظهر الحيط ودمع جاري، يا ساكن القصر الكبير في العلايلي، سايب ولادك ليه في الطين الحواري؟ كل ده كان يهون لو يوم أشوف وجهك وأقدر أقولك على اللي حاصل واللي جاري. فين مجدك؟ فين وجهك؟ فينهم؟ حس يسوع لو هيرد على الجبلاوي هيرد على نجيب محفوظ يقول أنا ممجد فيهم. يقول كده الآية بتاعت أفسس، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع، ويقدر يعمل معانا أكتر ما نطلب أو نفتكر بحسب القوة اللي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع. الله سايب للعالم إنهم يشوفوه لو كانت الكنيسة متحدة مستعدة مقدسة وعايشة إرساليتها، وأنا نسيت النقطتين تانية، ومتميزة ومبتهجة. كنيسة القرن الأول شكرا لاحتمالكم. كنيسة القرن الأول ينفع فعلا نقول عليها أنه إذ لنا أما نحن، عبرانيين 12:1، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، ينفع نطرح عننا كل ثقل والخطية المحيطة بنا ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. أمين أمين. أصلي معاكم دقيقة واحدة. يا رب أشكرك من قلبي لأجل كنيسة يا رب القرن الأول اللي إيماننا يا رب إن هم شايفيننا دلوقتي وكأنه كده أنت والعالم الروحي كلهم بصين على كنيسة القرن 21، بصين علينا حتى هنا في البقعة اللي احنا فيها دلوقتي إنجاز التعبير، وكأنهم بيسألونا أو بيشجعونا أنه نكمل نحاضر بالصبر في الجهاد، أنه يا رب الحاجة اللي الأبطال دول بدأوها وعملوها يا رب وكانوا فعلاً لم يكن العالم مستحقا لهم وأهدروا عشانها حتى سفكوا من أجلها دماءهم، تستاهل يا رب إن احنا نعيش عشانها، نعيش يا رب كنيسة واحدة متحدة ببعض، كنيسة مقدسة حقيقية وجميلة، كنيسة بتعكس صورة ابنك. والأعظم يا رب من كل دوت إنه أنت اللي علمتنا يا رب الموت عن الذات، أنت اللي علمتنا الموت عن الذات بموت ابنك يسوع المسيح. ولو التمن يا رب اني اموت ذاتي والارساليه تكمل وابقى جزء من قصه اعظم انتمي ليها، ساعدنا يا رب نتشجع قوي نتحمس قوي ونوافق قوي كل يوم الصبح، نقرر يا رب انه النهارده انا عايز اعيش الارساليه بتاعتي واكمل اللي يسوع المسيح عمله اللي له المجد في الكنيسه في المسيح يسوع. باسم المسيح بصلي امين.